آخر ما تعرضنا له القصة الماضية هو المنطوق والمفهوم الذي تناوله المصنف وبين أن ما دل على معنى داخل دائرة النطق والمنطق ما الذي دل على معنى خارج دائرة النطق والمفهوم وبين أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة هذا ينقسم إلى قسمين مفهوم أولوي وهو ما عبر عنه بجملة الحروي ومفهوم آخر هو مفهوم المساوي وكان بعض العلماء يعبرون عن المفهوم الأولوي في تحوى القطار والمفهوم المساوي في لحم القطار هو الذي ذكره المصنف هنا جريا على ما ذكره الإمام قيد الدين بن سبكي ومن تبعه وبينا مذهب الجمهور في قسمة المفهوم موافقة مفهوم موافقة إلى مفهوم أولوي ومفهوم مساوي إلى تفسيره في فحوى الخطاب ولحم الخطاب. بعد تعرضه لكل من مفهوم موافقة مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة تعرضه إلى قسمين أولوي ومساوي انتقل بعد ذلك إلى مفهوم الدليل مفهوم مخالفة يبين بعد ذلك انواع دليل الخطاب او مفهوم المخالفه فقوله انواع دليل الخطاب بدا اولا من فهم الصفه كقوله تعالى مما ملك ايمانكم من فتيات المؤمنات ثم بعد ذلك وكرمتم شرفكم غاية من عدد ذلك فقوله أنواع دليل الخطاب لما سمي دليل الخطاب قالوا أنه سمي دليل الخطاب لمخالفته لمنطوق الخطاب فمفهوم الخطاب مخالف لمنطوقه قالوا أنه سمي دليل الخطاب لأن الخطاب يدل عليه وبعضهم رأى أنه من جنس الخطاب سمي بذلك أي سمي بذلك لكونه من جنس الخطاب ومع ذلك الجمهور دليل الخطاب يسمونه مفهوم المخالفة وعند الأحناف كما ذكرنا لكم أنهم يسمون مفهوم المخالفة للخطاب بتسمية تخصيص الشيء بك تخصيص الشيء بك فبدأ في هذه العنوان وذكر أول ما ذكر مفهوم الصفة وما معنى مفهوم الصفة أي أن الحكم يعلق على صفة إذا انتفت تلك الصفة ينتهي مع الخط إذا انتفت هذه الصفة ينتهي مع الخط ويمثل المصنف هنا بقوله تعالى إنما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنين ليس بالأسف، فالنوع من أسفارنا مفهومه أنه لا يجوز نكاح غير الحكمة من الزنا، أي أن الآية خصصت في الذكر صفة تتعلق بالإيمان، هذه الصفة الإيمان، مفهوم ذلك أنه إذا انتفت هذه الصفة فهي بحكم بحكم جواز نكاح الدماء غير المؤمنات. فيدل عليه أيضا قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات على أحد الأقوال المحصنات هن الحرائر. معنى ذلك أنه مفهومه يجوز الحرائر من الذين أوتوا الكتاب، أما الإيماء الكوافر لا يجوز نكاحهما. فهذا إنما أخذ عن طريق مفهوم الصفة. في مفهوم الصفة عدة صور ذكر بعضها صور لكن ذكرها مصنف مستقرة عن مفهوم الصفة، فالذي يذكر في مفهوم الصفة أيضا مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم العلة، مفهوم التقسيم، ومفهوم الذي عارضه أو عارضه وغارضه صفة. هذه كلها داخلة في مفهوم الصفة، وإن كان كما سيأتي المصنف جعل مفهوم السماء مفهوم المكان مستقلا عن مفهوم الصفة. ثم يتناول بعد ذلك مفهوم الشرع، فيقول مفهوم الشرع كقوله تعالى وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ذكرنا في الحكم الوضعي الذي ينقسم إلى سبب وشرط ومانع في بكلمة الشرط، كنا الشرط على أقسام، بينا أن الشرط في الشرط اللغوي هو يكون في أدواته إن إذا لهما في معناهما، والشرط ما يسمى الشرط العقلي الحياة للعلم، والشرط العادي كغذاء الحياة والرقمة، أيضا الشرط الشرعي كطهارة الصلاة. وفي الشرط الشرعي ذكرنا أنه فيه شرط وجود وشرط صحة، شرط الوجود شرط وجود كزوال الشمس بالنسبة للصلاة، وشرط صحة كالطهارة في الوضوء. وذكرنا أن شرط الوجود إنما يتعلق بالحكم الوضعي، وشرط الصحة يتعلق بالحكم التنفيذي. فهذا الشرط الذي أخذناه في الحكم الوضعي إنما المراد به الشرط الشرعي، أما هنا في مفهوم الشرط إنما المقصود به الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، وهو ما كان الحكم معلقا على شيء بكلمة إن وما في معناها، فيدل على انتفاء الحكم بانتفاء ذلك الشرع، انتفاء الحكم بانتفاء ذلك الشرع. مثل المصنف هنا لقوله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذه بالنسبة للحامل التي طلقها زوجها فلا تمشي فتبقى هذه الحامل محل نفقة للزوج حتى تضع حملها. هذا منطوق النص. أما مفهومه أن حكم الحائل غير الحامل، نظن الحامل أنها أنها محل للنفقة حتى الوضع. مفهومه أن الحائل يعني غير الحامل إذا طلق زوجها ثلاثا أنه ليس لها النفقة كما هو الأمر بالنسبة للحامل. هذا إنما هو خلاف عن طريق مفهوم، وهذا الحكم هو الذي صار إليه جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين سووا بين الحامل والحائل في الحكم بنظر إلى أن الأحناف لا يأخذون بدليل الخطاب مفهوم مخالف. هذا بالنسبة لمفهوم الشرط. ثم يأتي بعد ذلك مفهوم العدد، مفهوم الغاية. يقول مفهوم الغاية كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. الغاية المراد به مد الحكم إلى غاية محددة معينة بأدوات كبيرة وحتى وقد يكون في صريح الكلام كما في قوله تعالى فأقم الصيام إلى الليل، فجعل غايته إلى الليل، ففهم أن ما بعد الليل حكمه مغاير مخالف لما هو قبل ذلك. وقوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، هنا ايضا حتى كما هنا صرح الله بحتى قال ولا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه أنه إذا نكح زوجا غيره أنها تحل له، فيكون الحكم مخالف للمنطوق هذا، وهذا ما يسمى بمفهوم الغاية الذي أتى به المصنف في لفظ حتى. قد يكون بصريح الكلام كان يقول مثلا قول القائل صوموا صوما آخره الليل، لكن يريد أيضا بصريح الكلام أن يكون آخر صيام غيره، أيكون ما بعده مخالف من حيث مفهومه لما قبله. ثم يأتي بعد ذلك إلى مفهوم العدد، مفهوم العدد كقوله تعالى جذور ثمانين جلدة. مفهوم العدد هو أن يعلق الحكم على عدد معين يدل على أن ما زاد على هذا أي على العدد المذكور يخالف ما تقرر في الحكم المذكور. وقوله في الجذور ثمانين جلدة ذكر هنا عددا وهو العدد لاستحقاق الجلد على القدر، يدل على أنه ما فات على ثمانين جلدة أي أنه لا يزاد على ثمانين جلدة، لأن ما زاد عليه يكون مخالفا لما قرر قبله، وهذا يدخل في مفهوم العدد. ثم يبني بعد ذلك مفهوما حقه، ويمثل المصمم المفهوم الحق بقوله صلى الله عليه وسلم: انما الوداع لمن اعتق. فهنا لما مثل المصمم المفهوم الحق بانما، يمكن ان يقال ان الذي عناه المصمم هنا هو مفهوم انما، أي مفهوم الحصر الذي تفيده إمام. الحصر الذي تفيده إمام ما ذهب إلى الجمهور أن إمام مكونة ومركبة من إمام المشددة التي تفيد الإثبات، وما التي تفيد النبي، فيكون فيه إثبات نبي. شنوا بذلك كشان الاستثناء من النفي كاستثناء فعل الله مثلا، وأيضا حصر المبتدا في الخبر الذي يفيد أيضا حصر. إذا عند الجمهور إنما تفيد حصرا خلافا للأحناف، إما الأحناف وأيضا الآمن والإمام عظام اسم الدين الصوفي، كل هؤلاء يرى هؤلاء أن إنما لا تفيد قصرا، ذلك لأن إنما تكون إن المشدد للتأكيد، وما كف مكتوبة تمنع عمل إن وحورها. وعلى الأساس قالوا أنه إنما لا تفيد قصرا خلافا للجمهور الذين رأوا أنها تفيد حصرا. ودرج المصنف على رأي الجمهور، واستدل بحديث دليل معروف في الجامع المسلم، حديث قوله: إنما الوداع لمن اعتق، في شروط معروف الحديث: كل شرط يكتب في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله حق ودين الله حوك، إنما الولاء لمن اعتق، بمعنى حصر الولاء لمن اعتق. مفهومه أن الذي أنه لا ولاء لمن لم يعتق أو لا ولاء بغير علم، فأنا مفهوم الحصر حصره في هذا، مفهومه أن ما عدا المذكور يأخذ حكما ينافي المذكور، إذا كان المذكور جعل الولاء للمعتق فحكمه أنه لا ولاء لمن لم يملك. ثم يأتي بعد ذلك ليبين مفهوم الزمان مفهوم المكان، ظن المفاهيم المذكوره ربما انفا مفهوم الزمان، وكذا مفهوم المكان، وكذا مفهوم العله ومفهوم الحال ومفهوم التقسيم، كلها صور من مفهوم الصفه، كلها داخله مفهوم الزمان. ما الحكم يعلق على زمن معين، يدل على أن الحكم يكون ثابتا ثبوت نقيض المسكوت عنه في المسجد في ذاك الزمن، بمعنى أن قوله حال في هذه الأيام المعدودات جعل الصيام مخصوص لزمن معين وهي هذه الأيام، فيدل بمفهومه أنه خارج هذا الزمان، يكون حكمه منافق ما تفرغ في ذلك الزمن، يعني يكون حكمه مغاير ونقيض الحكم في دائره السماع التي حدده الشرع. كذلك يقال بالنسبه لمفهوم المكان، علقه على مكان معين يدل على ثبوت نقيض الحكم في غير ذلك المكان. ولهذا قال في قوله تعالى: ولذلك على ما حج البيت من استطاعة كثيرة، حج البيت إلا على مكان. ومتى بمعنى أنه خصص بذكر مكان معين يدل على عدم على انتفاع الحكم، وهو الحج في غير ذلك المكان يقتدر الشرع. فإذا هذه المباني المذكورة هنا والذي يضع أيضا من المصمم لم يذكر مفهوم اللقب، والظاهر انه يسير في ذلك مع ما يذهب اليه جمهور العلماء من انواع دليل الخطاب التي ذكرها ها هنا تبين لنا المصنف جنح لها جمهور العلماء في القول بحجيه المباحث وعدم ذكره للمفهوم اللقب. ايضا هو ذهب جموع العلماء لكن الى هنا ايضا الى عدم القول بتقدير مفهوم اللقب ان كان في نسخه الضاد في رقم ثلاثه ضائقون مفهوم اللقب عند الاصوليين هو اسم جامد كلفظ الذكر، بمعنى ان هذه لم توجد في نسخه حديث وانما وجدت في مستقبل. والله اعلم انه انما ذكرها يمكن ان يكون قد ذكرها عربا وليس فصلا، لانه عندما نلاحظ في قوله مفهوم اللقب هو اسم جامد كلفظ الذكر هذا ليس تعريفا لمفهوم اللقب، فلعله كتبه الناس بسرعه لانه هذه المبادئ كانت تملى من قبل الشيخ ابن بليغ، ولهذا مر عليه عرضا ولم يتخصص بذلك قول مفهوم اللقب من ضمن هذه المفاهيم، لأن مفهوم اللقب هو تعليق والخبر أو الخبر على اسم مطلقا سواء كان علما أو اسم جنس، فيدل على أن مع نقيض الحكم نفي الحكم فيما بعد ذلك الجنس. وإن سلمنا أنه جنح قول حجية مفهوم اللقب ففيه من هذه من تعرفوا كذلك منهم من المالكية محمد بن طويل من داب وابن القصاص أيضا من المالكية ومن الشافعي دقاق ومن حنف أن مفهوم الأخر لا أتكلم فيه، ولهذا قال الإمام الدخان الغزالي فيما معناه فقد أخف ببطلانه كل محقق من القائلين بالمفهوم، بمعنى ان كل الذين قالوا بالمفهوم من اهل العلم لم ياخذوا بمفهوم بمفهوم اللقب باعتباره باعتبار الضعف في الخلفيه. هذا بالنسبه لانواع دليل الاخطار، لكن اراد ان نبين من ضمن افعال ذلك العمل بمفهوم المخالفه. ما يشبه العمل بمفهوم مخالفه او ما يسمى ب موانئ اعتبار المفهوم. يمكن ان يقال ضرور اعتبار المفهوم او موانئ اعتبار المفهوم مفهوم المخالف، وسماها تقييد. اي انه يجعل على ذكر شروط يبين فيها متى يعمل بمفهوم المخالفه ومتى اذا جاء يمتنع العمل من شؤون الخلق. فأول شيء ما ذكره مصنف هنا لا يستبد بالمفهوم إذا خرج الكلام مخرج الغالب كقوله تعالى وقال اسم الله في وجوده. فإذا خرج من من شروط الامر المفهوم، اذا خرج الكلام مخرج الغالب العام فلا مفهوم له، مثل ها هنا وفي امثله كثيره، مثل ها هنا بقوله تعالى ومظاهركم اللاتي في صدوركم. هنا لا يمكن ان ناخذ الحكم على رأي الجمهور إن كان في مثل خلاف إلى بالطبع، وعلى رأي الجمهور أننا لا يمكن لنا أن نأخذ في هذا الحديث في هذه الآية على أنه يجوز التزوج بالربيبة ما دام أنه دخل على أمها، وأن تقييد ذلك في الحجور أي وجودها في كنف الزوج لا يلزم منه إن لم توجد في كنف الزوج أي في بيته مستقره أنه يجوز التزوج بها. فعند الجمهور أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، يعني بمجرد عندهم الدخول بالأمهات يحرم البنات، بمعنى أن البنات إن رغبت إذا وجدنا معه في الحجر أو غير موجودة معه في كنفه وفي إذنه فلا يجوز التزوج بهن. عند الجمهور ذكر فيه الحجور لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب العام، والمخرج هو الذي خرج مخرج الغالب العام لا مفهوم له، فلا يكون هؤلاء له مفهوم في ذكر أو في تخصيص الحجور هؤلاء، لا يلزم منه أنه إذا كانت رغبة في غير الحجور أنه يجوز الزوج بها. هذا عند الجمهور خلاف للظاهرية والمسألة الشرعية معه. أيضا من مخارج المخرج الغائب العام قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا ركبان، قوله لا تلقوا ركبان، يعني الجابر بالسلعة غالبا يأتي وهو راكب. ليس معنى إذا كان الجانب السلعة ماشي أنه يجوز أن يتلقى، بل أنه لا يجوز أن يتلقى لا راكبا ولا ماشيا، ولكن ذكره للركبان من الجانبين لسلعهم الغالب الآن أنهم يكونون على أهل السلعة. قوله بعد ذلك أو جاء الكلام بتصوير واقع، كقوله تعالى ولا تأخذوا الربا ولا تأخذوا الربا وعظم الخير الذين آمنوا لا تأخذوا الربا وعظم الله. فمطابقة واقع أو تصوير واقع حسب تعبير المصنف هنا بمعنى إذا جاء النص بحكاية واقع معين لا يلزم منه تقييد ولا يلزم منه الأخذ بالبكون لأن هذا إنما هو يبين واقعا حدث فهذا الواقع لا يمكن أن يؤخذ منه مفهوما ولكن المفهوم يكون حجة. فمن موانع ذلك أن النص إذا كان أخذ منه مفهوما فنقول إذا أخذ الربا غير مضاعف يجوز في ذلك الأمر وغير ذلك لأنه إنما جاء في الآية في مبالغة في التنفيذ ولبيان واقع معين أو لتصوير واقع معين لذلك لا نستطيع أن نأخذ منها مفهوما. ثم يقول بعد ذلك أو جاء على حسب ما هو الشأن كقوله تعالى أنتم عارفون في المساجد وأنتم عارفون في المساجد أغنى معظم يجعل هذا الآية من ضمن أنها خرجت مخرج الغالب العام لأنه المعتكف المعتقدين في الغالب العام تواجده انما يكون المسجد فليس هذا المسجد ليس معناه انه يجوز المباشره خارج المسجد ولا تباشرهن وانتم عارفون المساجد ليس معناه انه خارج المسجد يجوز له ان يجامل هو لا يجوز لا هذا ولا هذا ولكن ما كان غالبا عن أن المعتكف يكون في المسجد فذكر هذا كما ذكر الحجر في الغريبة أو غريبة لكن هذا مصنف ذكره في الشأن أو الحال لأن حال المعتكف أن يكون داخل المسجد فذكر المسجد هذا ليس معناه أنه قليل يفهم منه على خلاف المسكوت أنه في معنى أن الحكم يكون على خلاف المسجد بمعنى أنه يجوز يجوز مباشرة إذا لم يكن داخل المسجد. ثم يقول بعد ذلك أو جاء بالتدخين والتمكين كقوله تعالى حقا على المحسنين أيضا إذا جاء النص أو تقييد على وجه التأكيد والتحكيم فمثل المصنف ذلك في مسألة المتعة المتعة كما تعلمون أن الرجل سبق زوجته ولم يسمي لها مهرا فطلقها قبل البناء عليها يجب في حقه او في المتعه بمعنى انه يمتعها في حسب حاله المتعون مسير قدره وعلى المبطل قدره متعه فقط على المسلمين فالمتعه التي حتى بها الرجل ان كان غنيا او كان فقيرا مفترا فخذوا حقا على المسلمين ليس معنا لا نستطيع ان ناخذ من هذا النص ونمتدر بالمفهوم أن غير المحسن تسقط عليه حكم المتعة، فالمحسن وغير المحسن تجب عليه المتعة، يعني المتعة بما صالحها بحاله. فذكر هرمنا حقا على المحسنين ليس للتقييد، وإنما ولا تخصيص بالذكر لا يفهم منه فهما مغايرا لهذا التخصيص، بل إنما ذكر ذلك على سبيل التأكيد وعلى سبيل التفخيم على نحو ما جاء هاهنا. ثم يكفي بعد ذلك ليذكر شيئا آخر، فهو قوله: ولا إذا عارضه نص كما في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد ثبت في السنة القولية والفعلية قصر الصلاة مع عدم الخوف. هنا يظهر جليا فيما أراه أن ما ذكره هاهنا من موانع اعتبار المفهوم أنه ليس شرطا ذاتيا، بخلاف ما ذكر ما خرج على مخرج الغالب لحان العام، أو ما خرج على سبيل الشأن، أو ما خرج لتفخيم التأكيد كما ذكر آنفا، هنا إنما جعل عدم اعتبار المفهوم لوجود دليل عارض، بمعنى أن المفهوم موجود ولكن عارضه دليل، فلا يكون عدم الاعتبار ذاتيا هاهنا، وإنما لوجود دليل خارجي، فهو كما قال عارضه دليل أو عارضه نص، وهو ذكر الآية هنا وقد ثبت في السنة الجاهلية والقولية قصر الصلاة، وهذا ليس بمانع من موانع، لأنه قد يقال كما هنا يقال: فهمنا المفهوم ووجد المفهوم ها هنا، لكن عارضه دليل خارجي فلم نعتبر المفهوم، فيكون كالآخر تعارض بين المنطوق والمفهوم، وقدمنا المنطوق على المفهوم. المنطوق هو ما ثبت في السنة نحو ما ذكر القولية والفعلية من قصر الصلاة. فإذا يقال أن ما ذكر هاهنا ليس من شروط المعتبرة في عدم العمل بالمفهوم، وإنما ذكر فيه دليلا خارجيا. تقول: ما هذا مثلا لا ذكر إلا في النسيئة، يفهم منه أنه يجوز ربا الفضل. بعدين يجي حديث أبي سعيد الخدري الذي ينهى عن ربا الفضل، فيقول: هذا منطوق وهذا مفهوم، أي يستدل بهذا المفهوم ويستدل بهذا المنطوق، لكن قدمنا المنطوق على المفهوم في هذا الحال. فإذا لا نقول أن حديث إنما الربا في النسيئة أنه لا مفهوم له، بل فيه مفهوم ها هنا، أيضا فيه مفهوم على نحو ما ذكر هنا، ولكن جاء منطوق تعارضه. ولكن العلماء في هذه الآية ذكروا أنه إنما عرض مخرج الغالب الأعم أيضا، في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا أنه خرج مخرج الغالب الأعم ذلك لأن في بداية الإسلام وبعد الهجرة كانت غالب أسفارهم مخوفة، كانت غالب أسفارهم مخوفة. ولذلك قالوا الآية لما قالوا أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لا مفهوم له، بمعنى أنه في حالة الأمن، في حالة الأمن لا يجوز في ذلك التقصير، بل إنما أخذ هذه الآية وخرج مخرج الغالب عن لأن المسلمين بعد الهجرة الإسلام كان غالب أسفارهم فيها من الخوف والشدة ما لا يرضى. لذلك لا يؤخذ من هذا من هذه الآية مفهوم، كما على نحو ما ذكره المصنف هنا سيفهم أنه مفهوم، لكن مفهوم عارضه دليل آخر وهو قوله له ذلك. فقد ثبت في السنة القولية، السنة القولية معروف من حديث أبي يعلى بن أمية وجاء في عمر فقال له ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه فقد امن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسالت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في الصلاه والسلام صدقكم فصدق الله عليكم بها عليكم فاقبلوا صدقتكم، اقبلوا صدقتكم. وعلى ان السنه القوليه ان السنه الفعليه في حديث عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ركعتين في أسفاره إلى أن توفي، أو كما معناه في حديث آخر أنه لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وبكرين وعمر وعثمان عن ركعتين، يعني لم يزيدوا في أسفارهم عن ركعتين. هذه من السنة الفعلية التي ثبتت في البخاري ومسلم. هذه المذكورات التي ذكر المصنف ذكر جملة منها، وإن كان العلماء يضيفون إلى المفاهيم البعض الآخر من هذه المفاهيم، هي ما كان خرج أو ما خصص للامتناع، فلا يفهم منه فلا مفهوم له، أي خص الذكر على سبيل الامتنان كما في قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريلا، لتأكلوا منه لحما طريلا، فلا يفهم منه أنه لا يجوز أكل اللحم غير طريق. كذلك إذا كان ذكره قيد بالقياس كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خمس من البواسق تلنا الحل والحرم، فذكر الحية والحذر والبقرة والعقرب كل العقود، هذه وراء أربعة أيضا، فهذه المذكورات ليست ذكرها إنما ببيان الأذى، فيلحق بها كل ما فيه أذى، أي أنه إنما ذكرها لا بحصر في هذه الخمس، وإنما ذكرها قيد في القياس. كذلك إذا كان جوابا عن سؤال فلا يؤخذ منه مفهوما، كمن سأله مثلا لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن سائمة الغنم فيها زكاة، فأجاب في سائمة الغنم زكاة، ليس معنى ذلك أن أنه لا زكاة في المعتوقة. كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيع الولد فيه ربا نسيئة؟ يقول فيه ربا نسيئة، ويقول إنما الربا نسيئة تستفيد بمثل هذا البيع. لا يفهم منه أنني قد فضل لأنه إنما ورد عن سؤال وكانت الإجابة على هذا السؤال فلا مفهوم له. فإذا هذه هي موانع اعتبار المفهوم. ذكر من المصنف جملة وذكر الأخير الذي قال إلا إذا عرف النص، هذا لا يدخل معنى المفاهيم. ويمكن كما قلت عن إضافة تفصيل. يقول كل ما دل على معنى واحد دون احتمال غيره فهو نص في ذلك المعنى، دل على معطاه هذا. ذكر هنا النص وما يعقبه بعد ذلك بالظاهر، ثم المؤول ثم المبين ثم المجمل واسباب الماء. يذكر بعد ذلك المبين وقاعده العموم الى اخره. هذه العموم كليه التي ذكرها المصنف لا بد لها من دليل حتى تكون محصورة في هذه المذكورات. ثم هذه المذكورات هي من المفاهيم أم هي من المنطوق؟ هي من المفهوم أم هي من المنطوق؟ ولا شك أنها من المنطوق وليست من المفهوم. لهذا الأمر يحسن ترتيبا تكون مثل هذه المنظورات من النص الظاهر والمجمل المؤول تكون قبل ذكر المفاهيم، بدا في المنطوق ثم عقبه بالمفهوم وذكر انواع مفهوم الصفات، ثم ذكر بعد ذلك تقسيم الكلام الى نص وظاهر مجمل، وتقسيم النص الى ظاهر مجمل هي من المنطوق الاولى كان من حيث الترتيب ان يبدا بهذا ثم يعقبها بالمباني. ما هو دليل هذا؟ الكلام المعروف منحصر في النص المجمل والظاهر، لكن دليل الحصر هذا، دليل الحصر أن اللفظ يدل على أمرين، إما أن يكون اللفظ يفيد معنى واحد لا احتمال فيه، وإما أن يفيد أكثر من معنى. فإن أفاد معنى واحد لا احتمال فيه فهو النص، وحكم النص وجود العمل به ولا يعدل عنه إلا بنص. فإن كان اللفظ له يدل على معنيين فأكثر، إما أن يكون ظاهرا في هذه المعاني أو في أحد هذه المعاني أو لا يكون ظاهرا في هذه المعاني. فإن كان ظاهرا أي أحد المعاني ظاهرا على المعنى الآخر سمي الظاهر، سمي الظاهر. ومن الظاهر المطلق والعام، أي العام والمطلق من الظاهر أي ظاهر الدلالة. قدمت هذا الكلام سيأتي لذلك سهولة الفهم. فإن كان كما قلت آنفا أحد المعاني ظاهرة على بقيه أحد المعاني ظاهرة على بقيه احتمالات أخرى معاني أخرى يكون ظاهرا، فإذا وجد دليل صارف من المعنى الظاهر إلى المحتمل المصدر سمي تأويلا أو المؤول، والمؤول كالتقييد والتخصيص. التقييد والتخصيص يدخلان في التأويل. فإن كانت هذه المحتملات أو هذه المعاني كلها متساوية لا مزية لأحدهما على الآخر سمي مجملا، وهذا المجمل يحتاج إلى بيان، والذي يقابل المجمل هو المبين بفتح الياء. لهذا كانت القسمة على ما سمعتم، وهي النص الذي يدل على معنى واحد بنفسه لا احتمال له فيه كما ذكرها هنا. فإن وجدت عدة معاني إذا كان أحدهما فيه ظاهرا سمي الظاهر فيدخل فيه العموم والإطلاق، وإذا وجد دليل صرف من هذا إلى غيره أصبح مؤولا فيدخل فيه التقييد كما يدخل فيه التخصيص. أما إذا لم يكن ظاهرا في هذه المحتملات ولم يأتي دليل يبينه كان مجملا، ذات الإجمال يحتاج إلى مبين. هذا البيان هو قسمة البيان ليس محسوب إن شاء الله. فقوله كل ما دل على معنى واحد دون احتمال غيره فهو النص ذلك المعنى، كالأعلام وألفاظ الأعداد. العلم هو اسم جزئي مستقل لا يحتاج إلى إضمار كزيد وعمر إلى آخره، فيدل على جزء معين مستقل يعني لا إضمار فيه ولا احتمال. واسم العدد أيضا هو شامل لأفراده على وجه الحق كعشرة مثلا يدل على مقدار معين من الأفراد وجه الحق ليس كالعموم، مثل في فضل العموم واسم العدد. إذا هذا الحصر لما يقول مثلا قوله تعالى تلك عشرة كاملة وهما عشرة من غير احتمال لتسعة غير احتمال لتسعة، يكون دل على معنى واحد عشرة المعنى الواحد فهو كون هذا الشان منه يتضمن أفرادا أعدد عشرة، فلا يحتمل شيئا آخر كما أن الزيت لا يحتمل به شيئا آخر. لهذا كان هذا ما يسمى بالنص الذي لا يحتمل شيئا احتمالا آخر، كل ما لا يحتمل احتمالا آخر سمي بالنص. وحكم النص هو العمل به ولا يعدل عنه إلا بنفسه. ثم يقول القاعدة الأخرى قاعدة الظاهر، كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر دلالة على ذلك المعنى، ويتعين حمده على ذلك المعنى اسم الجنس بمعنى الأصل والعام استغراق جميع أفراده. ها هنا الظاهر والنص يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، يتفق النص والظاهر في أن كل واحد منهما يؤدي أو يفيد رجحان المعنى، لكن النص يفيد رجحان هذه إفادة المعنى يفيدها بنفسه من غير أو يمنع احتمال غيره أن يعمل احتمال معنى آخر، بخلاف الظاهر فيفيد رجحان ذلك المعنى لكن يحتمل أن يوجد معه غيره، ولكن احتمال مرجوحا إن وجد دليل فهو صرف إلى ذلك المعنى المرجوح. فإذا كل من النص والظاهر يتفقان في رجحان إفادة المعنى، لكن النص يمنع غير الغير والظاهر لا يمنعه، وهذا القدر المشترك بينهما يسميه العلماء بالمحكم. فيعرف المحكم بأنه ما يتضح معناه، وما يتضح معناه هو النص والظاهر، أي النص والظاهر هما من المحكم. عندما يقال المحكم أو ما يتضح معناه فهو شامل للنص والظاهر. وحكم الظاهر غير حكم النص، النص من حيث حكمه قد علمناه وهو أنه يصاب إليه ولا يجوز ترك العمل به إلا إذا وجد نص، بينما الظاهر وجب العمل بالظاهر أي بالمعنى الظاهر إلا إذا وجد دليل قوي يصرف المعنى الظاهر إلى المحتمل المرجوح. فوجب إرسال هذه فرق المعنى الظاهر والصيرورة إلى المحتمل المرجوح لوجود دليل دل عليه، وهذا المحتمل المرجوح هو المؤول أو التأويل. فيقول كل ما دل على معنى واحتمل غير احتمال مرجوح فهو ظاهر دلالة ذلك المعنى واضح، ويتعين حمله على ذلك المعنى، أي وجب أن يعمل بالمعنى الظاهر وترك المحكم المطلوب. ومثل باسم الجنس في معناه الأصلي والعام استغراء جميع أفراده. اسم الجنس هو ذلك الكل الذي يدل اسمه على ذات معينة، فأنت تقول إنسان شامل لذات معينة أو خاص شامل لذات معينة، إن كان ذلك الكل يدل اسمه على صفة معينة بغض النظر عن الماهية يسمى مشتقا، كالفارس مثلا أو العالم، فهو يدل على ذات معينة متصفة بالخصوصية والعلم. فإن كان يدل هذا الكل على أفراد على سبيل السوية سمي متوافق، فإن كانت تتفاوت أفراده قلة وضعفا أو كثرة وقلة أو شدة وضعفا هذا يسمى المشكل، مشكل كمثلا نور الشمس مع نور السراج مع نور الشمعة فيه تفاوت بين أفراده من حيث النور يسمى المشكل، عظيم بياض الصفر وبياض العاج وبياض الثلج فيه تفاوت من أفراده، ويسمى هذا المشكك. سمي المشكك لأنه يتراوح أو يتعدد بين المتواطئ وبين المشترك. الحاصل أن اسم الجنس هذا إذا كان يطلق على كل أفراده، أي على معناه كل أفراده، فالاسم الظاهر. فإن قيد هذا الجنس ببعض أفراده أو ببعض الصفات الفقيدة لم يعد هذه من الظاهر، فيعود بعد ذلك إلى المؤول. كذلك بالنسبة للعام، العام الذي يتبعه جميع أفراده ويشملهم جميعا، كما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو كل دابة في الأرض إلا رزقها الله سبحانه وتعالى من غير استثناء، أي بلا استثناء. دل ذلك على أن العام ظاهر في جميع أفراد استغراقا وشمولا، أي بدون استثناء. كان هذه من الظاهر، فالعام هو المطلق من الظاهر. ثم يأتي بعد ذلك إلى قاعدة المغول وتأويل عند الأصوليين المصاب منه خط المعنى المتبادر إلى الذهن إلى المحتمل المرجوع في وجود قرينة أو دليل دل عليه، يعني أن المتبادر والمعنى الظاهر، لكن وجود دليل آخر صرف هذا المعنى المتبادر إلى المعنى الآخر، ذلك المعنى الآخر إذا صرف إليه سمي تدويلا. هذا عند الأصوليين، لكن عند السلف يكون التأويل على أمرين: التأويل بمعنى التفسير، وعظيم التأويل عن التفسير